شفنا في الحلقة اللي فاتت الفترة الانتقالية اللي كانت بعد ثورة انقلاب 23 يوليو 52 والتغييرات الجذرية اللي شافتها مصر على ايد مجلس قيادة الثورة اللي من خلاله عبد الناصر اعاد تشكيل وهيكلة البلد والمؤسسات والمجتمع وكل حاجة من خلال القمع السياسي عشان يمهد الطريق لنفسه للانفراد بالحكم. وخلونا نكمل رحلتنا النهاردة مع مقبرة الاحياء. سمعتوا عنها قبل كده او عن الايام اللي تحولت فيها الاحلام لكوابيس في عهد عبد الناصر، ايام وحكايات معسكرات الاعتقال الناصرية؟ هل كانت دي مجرد فترة سودة مؤقتة في تاريخ مصر ولا جزء لا يتجزأ من نسيجها السياسي والاجتماعي؟ هيا بينا نشوف. خلونا نبدأ رحلتنا النهاردة مع واحد من أهم الأدباء المصريين، صنع الله إبراهيم، واللي يمكن ما أخدش حقه من الشهرة مقارنة بنجيب محفوظ، يعني جايز بسبب نشاطه السياسي وجرؤته مقارنة برضو بنجيب محفوظ. النشاط السياسي اليساري من أيام الخمسينات الحاجة اللي عملت له مشاكل مع نظام عبد الناصر أكتر من رواياته. أول مرة تسجن فيها كان خلال ثورة مارس 54 اللي بيدلعوها وبيسموها أزمة مارس زي ما شوفنا. يعني كان طالب في كلية الحقوق وقتها واتقبض عليه بسبب تنظيم محاضرات او نقاشات عن الديمقراطيه والاقتصاد، واللي كان بيعبر فيها عن ارائه اللي متصادمه تماما مع سياسات العسكر في الحكم. اعتقل كمان كذا مره سنه 56، والنكته ان منهم مره اتقبض عليه وهو اساسا بيوزع منشورات مؤيده للنظام ايام العدوان الثلاثي، اللي هو الانظمه العسكريه مش عاوزه حد يكون له نشاط سياسي حقيقي اصلا حتى لو مؤيد ليهم، لانه لو حقيقي فهو اكيد زي ما هيؤيد احيانا هيعارض برضه احيانا. لا ما ينفعش معانا الكلام، احنا عاوزين ناشطين من اللي بيهزوا رأسهم على طول الخط دول. بس كل ده كان هزار برضو. لسه السواد الحقيقي جاء مع اعتقالات سنة 59 اللي كانت وحشية ودموية بشكل مصر ما شافتهوش قبل كده على مدار تاريخها. وقتها عبد الناصر هاج على اليساريين وقرر يقضي عليهم تماما ويمسحهم من الوجود في مصر، فاعتقل صنع الله إبراهيم مع مئات غيره، اللي هو تخيل كده سجن او معتقل كل اللي فيه طيار واحد كلهم يساريين، اللي هو عمل بالظبط زي ما هتلر كان بيعمل مع اليهود في ألمانيا. والمصيبه ان الشعب ما كانش عنده اي فكره بالمصايب اللي بتحصل جوه المعتقلات دي، ما عمرها ما حصلت في تاريخ البلد قبل كده، خصوصا سجن ابو زعبل اللي كانوا بيسموه مقبره الاحياء. بدات حمله الاعتقالات من فجر اول يناير 1 يناير سنه 59 اللي هو استفتاح السنه سواد. حملات اعتقال منظمه تمت في نفس الوقت في طول مصر وعرضها، لموا فيها مئات من اليساريين او اي حد عدى من جنبهم. في الاول صنع الله ابراهيم اعتقل في سجن القلعه اللي كانت لسه سجن عمره مئات السنين، سجن من ايام المماليك، وهي نفس المكان اللي حصل فيه مذبحه القلعه بتاعت محمد علي قبل ما مبارك يحولها لمتحف في الثمانينات. فضل معتقل في القلعه حوالي 3 شهور، وبعدها بقوا بينقلوه من سجن للتاني، من القاهره للقناطر للواحات، لغايه فين وفين بعد اكتر من سنه من الاعتقال يلاقي نفسه بيتحاكم في محاكمه عسكريه سنه 60 بتهمه التخطيط لقلب نظام الحكم. قعد يتحاكم يجي 6 شهور من غير ما يصدر حكم نهائي في الاخر، وبالرغم من كده قاموا واخدينه على مقبرة الأحياء سجن أبو زعبل عشان يعيش أبشع تجربة عاشها المصريين في حكم عبد الناصر. بعد نص الليل المعتقلين يلاقوا نفسهم بيتجرجروا من الزنازين ويتكلبشوا في بعض زي المواشي وبيتحملوا في عربيات نقل المساجين عشان يرحلوهم على أبو زعبل اللي على ما يوصلوا له هيكون الصبح شقشق خلاص، مشوار بعيد. المهم المعتقل من دول بيوصل ينزل من عربية الترحيلات يلاقي نفسه وسط كوام زبالة معفنة وحواليه عساكر ماسكين رشاشات وظباط راكبين حصانة وماسكين كرابيج، ويلاقي سيل من الشتايم وامر ان كله يقرفص ويوطي راسه، والواحد منهم يبقى مش شايف لانه موطي وبصص في الارض بس سامع الرزع حواليه، عصيان وكرابيج بترزع في المساجين اللي مقرفصين وهو مستني دوره ومش عارف هيجي امتى. ومع الاعداد الضخمه الواحد كان ممكن يفضل في الوضع ده مقرفص ساعتين كده ولا اكتر لما خلاص ما يبقاش حاسس برجليه. بيحكي صنع الله ابراهيم انه فضل على الحال ده ساعه ونص تقريبا، وكل ده مجرد استفتاح لسه، وفجاه يسمع اسمه بيتنادى وحد بيامره انه يقف. بص حواليه لقى المساجين بيجروا وراهم الضباط بالحصانه والكرابيج بيضربوهم وبيشتموهم ويا ويله اللي يقف ويبطل جري. لقى حد بيزعقه وبيامره يتحرك عشان يدخل التشريف اللي هي يمشي بين صفين عساكر يمين وشمال ماسكين عصيان ونازلين رزع في كل اللي ماشيين. يطلع من التشريفه يلاقي في وشه ترابيزه قاعد عليها شويه رجاله لابسين نظارات شمس، منهم اللي لابس عسكري ومنهم اللي لابس مدني. فواحد فيهم يزعق يقول له اسمك يا ابن كذا، يقول اسمه. الضابط يزعق يقول له لما ترد قول يا فندم، ويقوم مشاور العساكر ياخدوه وفي ثواني يلاقيهم قلعوه ملط ونازلين فيه ضرب وشتيمه، ويجي واحد بمكنه ويحلق له شعر راسه وشعر جسمه، وكل ده والضرب شغال ما بيبطلش. وبعدها حد يزعق ويامره نام على ظهرك قول انا مره، والضرب لسه شغال لغايه ما صوت يزعق ويقول لهم كفايه، فيجرجروه على الارض ويقوموه ويامروه يجري على عنبر كبير يدخل من بابه اللي مفتوح زي الثقب الاسود ده، عشان يلاقي باقي المساجين اللي سبقوه في حاله صدمه وذهول وعدم استيعاب. هو ايه اللي بيحصل وليه؟ ده اللي لسه فايق منهم، في اللي وقع من طوله مغمى عليه، وفي اللي راقد غرقان في دمه بعد نهايه التشريفه او الحفله اللي بيعملوها على المساجين، اللي هو من الاسم كده تحس ان هم بيستمتعوا بده. الموضوع مزاج مش مجرد وظيفه وتنفيذ اوامر. المهم تخلص التشريفه لكن لسه في حد ناقص، واحد من اهم وابرز السياسيين الشيوعيين، شهدي عطيه، قامه ثقافيه، خريج جامعه اوكسفورد وناشط سياسي قديم في مصر من الاربعينات، رئيس تحرير مجله الجماهير وعنده دار نشر، وكان شخص طول بعرض كده وكاريزما، عشان كده كان شباب الحركه الشيوعيه في مصر بيعتبروه اخ كبير ليهم، وعشان كده كان هو اللي بيدافع عنهم في المحاكمات العسكريه. اهو دفاعه ده عنهم في المحكمه خلى العساكر حطوه في دماغهم وتسبب في كل اللي حصل له لما رحلوا على ابو زعبل. هو كان مترحل معاهم بس صنع الله ابراهيم بيحكي ان هم لما كانوا مقرفصين وبينضربوا اول ما نزلوا من عربيه الترحيلات سمع حد من العساكر بيزعق وبيقول مين فيكم شهدي؟ فشهدي يرد ويقول انا، ودي كانت اخر مره يسمعوا فيها صوته. كان واضح من البدايه ان شهدي معمول له تشريف خصوصي ليه هو لوحده، وعلى ما وصل شهدي للترابيزه بتاعه الضباط بدل ما يروح العنبر مع باقي المعتقلين جه يوسباشي اسمه عبد اللطيف رشدي واخده لمنطقه ثانيه. عبد اللطيف رشدي ده يعني كان معروف عنه ان في ناس ماتوا من التعذيب بايديه، فكان اختياره هو شخصيا عشان يعمل التشريفه بتاعه شهدي مش اعتباطي، كان مقصود، وبيقول ان نيتهم شر من الاول. ويبدا معاه بقى طقوس التشريفه، ينزل رازع بعصايته على كل حته في جسم شهدي اللي واقف عريان قدامه وهو بيزعق قول انا مره، لكن شهدي ما يردش، يفضل يستحمل الضرب والرازع اللي نازل عليه من غير ما ينطق ولا حتى يقول اه قول انا مره، والضرب مستمر لغايه ما شهدي يقع من طوله وهم برضو مستمرين في الرزع قول انا مره، ومفيش رد برضو لغايه ما جسمه بطل يتحرك، وبالرغم من كده يفضل الضرب والرزع نازل عليه قول انا مره، والجسم هامد تماما بلا حركه. فرشدي يستدعي دكتور المعتقل يجي يشوف ماله ده، وفجاه الجو اتكهرب والضباط اللي بنضارات سودا دول يقوموا بسرعه كل واحد ياخد عربيته ويبلغ فرار، واللي كانوا لسه بياخدوا نصيبهم من التشريفه كروتوهم بسرعه وجرجروهم على عنابر المساجين. اللي حكوا فيها عن اللي شافوه واللي حصل لشهدي، شهدي مات وما كانش اول واحد يتقتل في ابو زعبل، لا ده في كتير قبله، سلخانه كانت شغاله من بدري وفي ناس كتير اتقتلت عادي جدا ولا حد عارف عنها حاجه، لغايه لما الموضوع وصل لشهدي اللي ما كانش اي حد. وبعدها ب10 ايام اتنقل ابراهيم لسجن تاني، وبعدها فتره بسيطه اتقفل معتقل ابو زعبل. دي كانت الدفعه المحظوظه اللي ما طولتش في المعتقل، لكن اللي حظهم اقل منهم واللي قضوا شهور قبلهم في المعتقل فالتشريفه دي كانت مجرد استفتاح بس بالنسبه لهم، وما كانتش هي اصعب ولا اسوا حاجه حصلت لهم في ابو زعبل. اللي حكى التفاصيل الكامله للي كان بيحصل في ابو زعبل الهام سيف النصر في كتابه معتقل ابو زعبل. الهام وصل قبلهم ب7 شهور، شاف فيهم الويل ومر بنفس الرحله بتاعه صنع الله ابراهيم. اعتقل في اول يناير 59 وسجن القلعه ثم سجن الواحات وبعدين محاكمه عسكريه في اسكندريه، وفين على ما يوصل لسجن ابو زعبل في نوفمبر 59، ونفس العلقه هي هيها. اول ما يوصل يلاقي ضباط على حصان بيجروا بالكرابيج ورا المساجين اللي بيجروا عريانين، بس هو قعد شهور في ابو زعبل بعدها زي ما قلنا فشاف اهوال اكتر بكتير، عشان كده في كتابه قدم معلومات مفصله عن كل حاجه في ابو زعبل، تخطيطه، الاكل، اسماء العساكر والضباط، طرق التعذيب، لغايه تفاصيل يوم الاربعاء الدامي. المعتقل كان فيه 6 عنابر للمساجين، كل عنبر عباره عن اوضه طويله كده في اولها باب وفي اخرها الحمام، وما بين الباب والحمام ارض ما فيهاش اي حاجه، المساجين بيناموا على الاسفلت. العنبر الواحد فيه 100 معتقل نايمين على الاسفلت، والتعذيب كان شغال يوميا. اقل حاجه كانت بتحصل لو الواحد حظه حلو يعني ان هم بيذنبوا المعتقلين وشهم للحيط كده وينزلوا عليهم بقى ضرب ورزع بالعصيان. ده الروتين اليومي اللي كان بيحصل قبل ما يرجعوهم عنابرهم تاني بالليل، ومفيش زيارات ولا كتب ولا اقلام ولا ورق ولا راديو ولا حتى جزم. وطبعا الاكل معروف، يا دوب وجبه واحده تقرف من السوس المدمس المضاف ليه بعض الفول يقعدوا عليها اليوم كله، وطبعا مفيش رعايه طبيه ولا ظروف صحيه، فلازم بسرعه تنتشر الامراض بين المساجين، جرب واكزيما وانيميا. في معتقلين ماتوا بحمى التيفود لان هم اتسابوا كده من غير اي علاج لغايه لما ماتوا. دي الظروف اللي عبد الناصر شاف انها انسب بيئه لاساتذه الجامعه والعلماء والمحامين والمهندسين والدكاتره والمدرسين والمثقفين والادباء. طب انت سبت مين في المجتمع كده والوضع ما فضلش كده؟ لا، دول كانوا بيزهقوا من اساليب التعذيب فيبتكروا اساليب جديده، يعني مثلا بدل ما يذنبوا المساجين على الحيط وهم بيضربوهم، لا، ينيموهم على الارض وينزلوا رزع فيهم. الطريقه دي كانوا بيسموها البيانو عشان المساجين بيبقوا مترصصين على الأرض زي زراير البيانو كده شوية، ويأمرهم يلعبوا تمارين ضغط وهم في الوضع ده، والعساكر بيجروا فوق ظهورهم، ويا ويله اللي يقع وما يستحملش، يتعاقب ويتعذب أكتر لأنه بيكسر الأوامر. وفي ليلة يلاقوا ضابط داخل عليهم العنبر بعد نص الليل وهو مصطبح ولا شارب حاجة، وعمال يضحك بشكل هستيري ويدور الضرب فيهم كلهم. نفس الضابط ده كان بيتلذذ بأنه يركز أكتر على أي نقطة ضعف يلاقيها في حد من المعتقلين، زي معتقل اسمه سعيد زهران كان عنده رجل مقطوعة ومركب رجل خشب، فكان الضابط ده بيتلذذ قوي إنه يضربه بعنف في رجله السليم عشان يكسرها له، ولو مفيش نقطة ضعف وماله. نفس الضابط ده قتل واحد من المعتقلين في التشريفة بتاعته، الدكتور فريد حداد اللي كان معروف باسم طبيب الغلابة. الضابط ده قتله بأنه نزل هو والعساكر بكعب البندقية على دماغه لغاية لما كسرها، والمساجين شافوه قدامهم على الأرض غرقان في دمه ودماغه متدشدشة. بس الأسوأ من الضرب والتعذيب كان الشغل بالصخرة اللي بيدلعوه بيسموه الأعمال الشاقة. كانوا بياخدوهم يكسروا حجارة في منطقة من كتر حفر المساجين فيها بقت بحيرة النهاردة، بحيرة عرب العلاقات. طب والحجارة اللي بيكسروها دي كان بيتعامل بيها ايه بعد كده؟ كانت بتتاخد يترصف بيها طرق. ايوه بس لحظة كده، يعني الشغل ده كان أصعب من التعذيب في المعتقل؟ لا، ما هو ما كانش شغل، هو كان تعذيب برضه، بس ده بعد ما ياخدوهم من المعتقل لغاية الجبل نص ساعة مشي حافيين، وأول ما يوصلوا ينزلوا عليهم ضرب تاني بالعصيان، وبعد ما يخلصوا ضرب ياخدوا المعتقلين على طرف المحجر ويخلوهم يملوا شويلة بالحجارة وياخدوها ويجروا بيها على الطرف التاني بين صفين عساكر نازلين فيهم ضرب بالعصيان طول ما هم بيجروا، واي حد يقف ولو للحظه يلقط نفسه بس من التعب او الكعبل ويقع مثلا كان بيتضرب اكتر واكتر لغايه ما يقوم يجري تاني. اول مره حصل ده الموضوع استمر لمده ساعه ورجعوهم بعدها للمعتقل تاني، بس كل ده كان مجرد بروفا مش اكتر، لان تاني يوم الموضوع اتكرر مش ساعه بس بقى، لا دول فضلوا كده من الصبح لحد المغرب، وبقى الوضع كده كل يوم. شويه بشويه كان المعتقلين نقلوا أطنان من الحجارة بالفعل من طرف المحجر للناحية التانية، يبقى نجدد بقى، يخلوهم يرجعوا اللي نقلوه تاني مطرح ما جابوه، اللي هو ذل وخلاص. الهدف مش الشغل، الهدف كان كسرهم جسديا ونفسيا وعقليا بتعذيب ما بينتهيش تحت مسمى الأشغال الشقة، اللي فيها ضلوع بتتكسر وأجسام بتتملأ جروح وسحجات بتتلوث وبيحصل فيها تقيح وبتورم وما بتتعافاش أبدا، فبيتضاعف العذاب أكتر. لغاية ما في نص فبراير سنة 60 العذاب وصل للذروة، تحديدا يوم 17 فبراير اللي اتعرف باسم الأربعاء الدامي. اليوم بدأ بتمرد من المعتقلين، جابوا معتقلين من عنبر وصفوهم ثلاث صفوف كده كأنهم كورال فرقة موسيقية، وقدامهم مئات من باقي المعتقلين من باقي العنابر قاعدين. طب اشمعنى العنبر ده تحديدا؟ لأن ده اللي كان فيه كبار قيادات الحركة الشيوعية في مصر، كانوا عاوزين يذلوهم قدام باقي الشباب الصغير أعضاء الحركة عشان يسحقوا الروح المعنوية للكل. المهم يجي مأمور السجن حسن منير وسط الضباط والعساكر بالعصيان والبنادق ويتمشى قدامهم ويقول لهم انا مبسوط منكم يا اولاد، عشان كده قررت اعلمكم الغنى. عارفين اغنيه يا جمال يا مثال الوطنيه؟ يلا يا اولاد غنوها لي. محدش نطق، يصغر لهم ويقول لهم ايه يا اولاد غنوا هتزعلوني، انتوا عارفين زعلي. محدش برضو نطق. حسن منير يشاور لواحد من اللي واقفين، دكتور اسماعيل صبري عبد الله استاذ الاقتصاد في جامعه اسكندريه اللي بيتكلم ثلاث لغات بطلاقه، اللي معاه دكتوراه من جامعه باريس واللي هيبقى وزير في عهد السادات، يندهله ويقول له غني يا ولد ويتف عليه. بس الدكتور عبد الله ما يغنيش، ولكن يقول له المعتقل مش مكان للاغاني الوطنيه، الاغاني دي مكانها بره السور، ما يغنيهاش غير احرار. احنا طبعا يسعدنا كمصريين وطنيين وفخورين بمصريتنا اننا نغني لبلدنا، بس مش بالاكراه، احنا بنرفض نغني قدام البنادق والعصيان، بنرفض نغني بالامر. طبعا المأمور اتصدم من رد الفعل، ما كانش متوقع يعني بعد كل التعذيب ده الناس دي لسه ما اتكسرتش لدرجه انهم بيتحدوا اوامره بالشكل العلني ده. فطبعا انفجر فيهم بقى شتايم وزعيق، والعساكر نزلوا فيهم رزع بالعصيان، والدكتور اسماعيل صبري يقع غرقان في دم وراسه مفتوحه. وبدا الاربعاء الدامي بعد الضرب ده كله اللي كان مجرد استفتاح لليوم بس مش اكتر، جرجروهم على الجبل زي كل يوم، والمعتقلين كلهم عارفين ان اليوم ده مش هيكون زي اي يوم قبل كده، وانهم هينتقموا منهم بزياده النهارده. الروتين كان زي كل يوم، نقل الحجارة من ناحية للناحية التانية وسط ضرب العساكر، بس الضرب المرة دي كان بغل أكتر من أي مرة قبل كده، لدرجة إن في 30 معتقل أغمى عليهم من التعب والعذاب. وعلى المغرب نص المعتقلين تقريبا رجعوا المعتقل متشالين على كتاف النص التاني. خلص اليوم كده؟ لا لسه، أول ما يوصلوا المعتقل يتعجنوا ضرب تاني. بس على الرغم من كل ده المعتقلين حسوا إن ده أحسن يوم مر عليهم في أبو زعبش، لأنهم اتعرضوا فيه لأقصى امتحان لمبادئهم ونجحوا في الامتحان وخرجوا منه بشرف وكرامة، ومحدش غنى الأغنية. اتجرأوا لأول مرة أنهم يتحدوا طغيان العساكر ودفعوا تمن ده واستحملوا وما اتكسروش. عشان كده بالرغم من كل اللي حصل كانت الروح المعنوية مرتفعة جدا في العنابر بعد ما كل رجع، وبدأ كل واحد بقى يحكي حكايته وإيه اللي حصل معاه، والكل يسمع حكاية دكتور لويس عوض مثلا اللي بقت أسطورة ما بينهم. دكتور لويس عوض كان عنده 44 سنة، خريج جامعات كامبريدج وبرينستون، وما كانش شيوعي أصلا، لكنه اعتقل معهم لأنه مش طيع للانقياد. هي دي المشكلة الأساسية مع العسكر، لا المشكلة دين ولا إخوان ولا شيوعية ولا أي حاجة. المشكلة الأساسية إن هم عاوزينك تبقى عجينة في إيديهم تنفذ الأوامر وأنت ساكت، اللي هي سبحان الله نفس الحاجة اللي بيعايروا بها الإخوان. المهم السلخانة اللي في أبو زعبل دي استمرت بالشكل ده لغاية ما تقتل شهدي عطية. اشمعنى ده تحديدا؟ يعني شهدي كان قيادي شيوعي بارز وقتله عمل إحراج للنظام. إزاي؟ وقت ما تقتل شهدي تصادف إن عبد الناصر كان في زيارة ليوغوسلافيا في ضيافة الرئيس جوزيف تيتو. يوغوسلافيا طبعا شيوعية، فتيتو وصلته الأخبار فسأل عبد الناصر عن الموضوع، وإزاي شخص اشتراكي وطني قيادي بارز زي شهدي عطية يتقتل في المعتقل؟ وأنت بتكره الشيوعية للدرجة دي؟ عبد الناصر طبعا عمل فيها عبيط. إزاي؟ وتيجي لا ده أنا لازم أفتح تحقيق رسمي في الموضوع ده أشوف مين الحمار اللي عمل كده. وطبعا لا في تحقيق عمل ولا نيلة، بس التعزيف أبو زعبل وقف لأن عبد الناصر ما كانش عاوز إحراج دولي، وكمان سمحوا للمعتقلين بقى بالزيارة والرعاية الطبية لأول مرة. وفي خلال أسابيع اتقفل معتقل أبو زعبل أصلا بعد ما ترحل منه صنع الله إبراهيم واتحكم عليه أخيرا بسبع سنين أشغال شقة ورجعوه تاني لسجن الواحات. واللي ما كانش يفرق كتير عن أبو زعبل برضو من حيث المبدأ، يعني في معتقلين في الواحات اتقتلوا عمدا بالضرب بالرصاص، بس القيود فيه ما كانتش زي أبو زعبل. يعني المعتقلين كانوا بيعرفوا يهربوا الكتب والجرايد والمجلات والورق والإقلام اللي جوه السجن على عكس أبو زعبل. وكان في أنشطة للمعتقلين، محاضرات، مسرحيات، ندوات شعرية، ماتشات كورة، وده طبعا جنة مقارنة بأبو زعبل لأن ده كان سجن مش معسكر اعتقال. يعني سجن فيه كل الناس اللي بيقضوا أحكامهم، مش معمول مخصوص عشان دول زي أبو زعبل. أهو الجو ده والظروف دي هي اللي خلت صنع الله إبراهيم يقرر إنه يبقى كاتب أصلا. سنة 64 علاقات عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي كانت في أقوى لحظاتها. رئيس السوفيتي خروشوف زار مصر لأسبوعين تقريبا، حضر فيهم حفل افتتاح السد العالي اللي اتبنى من خلال المعونات السوفيتية، وكحركة مجاملة يعني أو بطلب من خروشوف محدش عارف، عبد الناصر يفرج عن كل الشيوعيين المعتقلين. استقلال وطني ده ولا مش استقلال وطني يا متعلمين بتوع المدارس؟ ويتم الإفراج عن صنع الله إبراهيم بعد يوم واحد بس من زيارة خروشوف عشان يبدأ رحلته في عالم الكتابة ويكتب روايته تلك الرائحة اللي بتحكي عن شاب بيكافح عشان يقدر يتكيف ويتعايش مع الحرية الجديدة في شوارع القاهرة بعد سنين في معتقلات عبد الناصر، قاهرة الستينات. بس دي هنسيبها شوية بعدين لأننا عشان نقدر نفهم الستينات في مصر وإيه اللي خلاها اختلفت عن الخمسينات وليه أصلا كان في حاجة اسمها معتقل أبو زعبل وليه كان في تعذيب أصلا، عشان نقدر نفهم كل ده محتاجين نفهم الأول عبد الناصر كان بيعمل إيه برا مصر في باقي العالم العربي. الرحلة اللي هنبدأها من العراق بس بالحلقة الجاية إن شاء الله، ونشوفكم على خير.